أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى بالقاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. من جملة حوادث ما بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام أن حامل الرأس الشريف أنشد الشعر المعروف الذي هو في أكثر المصادر عبارة عن بيت وشطر، بيت ونصف، وفي بعض المصادر يذكر بيتين: املأ ركابي فضة وذهبا، أو أوقر ركابي فضة أو ذهبا، إني قتلت سيد المحجبة، قتلت خير الناس أما وأبا. إلى هنا كما يذكر في أكثر المصادر. في بعض المصادر هناك إضافة: وخيرهم إذ ينسبون نسبة. هذا الشعر ينبغي الوقوف عنده باعتبار أن الدرس الذي يستفاد منه كبير جدا، ليس فقط لأن حامل الرأس يمدح الإمام الحسين عليه السلام، هذا المدح يكشف عن أنه يعرف موقع الإمام الحسين سلام الله عليه، بل لأن هذه المعرفة للإمام الحسين سلام الله عليه كانت موجودة على نطاق واسع، يعني هو يتحدث أمام الناس بما يدل على معرفتهم، يدل على اعتقادهم، على قناعتهم. هلا في التزام بها القناعة؟ أكيد ما في التزام بها القناعة. إذا نحن في هذا الشعر أمام حقيقة عبر عنها الإمام الحسن سلام الله عليه عندما وصف الوضع في جنده بقوله: كنا في صفين، أو كنتم في منتدبكم إلى صفين، ودينكم أمام دنياكم، وأصبحتم اليوم ودنياكم أمام دينكم. عندما يكون دين الشخص أمام دنياه يكون مستعدا، كما هو حال المجاهدين الكربلائيين البدريين في هذه الأيام، مستعدون أن يقدموا أغلى ما عندهم للدفاع عن التوحيد، وليتمكن الناس من عبادة الله عز وجل دون مواجهة ظلمات ومآسي الطواغيت. أما عندما يكون دين الإنسان في الخلف والدنيا في المقدمة، فإن النتيجة التي وصل إليها هؤلاء الذين حاربوا الإمام الحسين سلام الله عليه تهدد أخطارها كل شخص لا يحرص على أن يكون دينه أمام دنيا. إذا نحن أمام هذا الشعر، أمام درس للأجيال تمس الحاجة إليه دائما وأبدا. نحن مأمورون أن نكون من أبناء الآخرة وأن لا نكون من أبناء الدنيا. الغفلة عن الاستعداد للآخرة ترفع مستوى الاهتمام بالدنيا وتقلل وتضعف الاهتمام بالآخرة. فإذا الشخص هو من أبناء الدنيا لا يضر في ذلك أن تكون على رأسه عمامة، أن يكون حاجز 10 مرات، أن يكون يعني مسألة. إذا نسي الآخرة، نسي يوم الحساب ولم يراقب نفسه بحيث أن لا يزداد لا يرتفع منسوب الاهتمام بالدنيا عن الحد المطلوب. كم هو الحد المطلوب؟ وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. نحن لم نأتي إلى الدنيا لنعيش في هذه الدنيا، أتينا إلى هذه الدنيا لنعمرها بطاعة الله في الصراط المستقيم بما ينفع ولادتنا بالموت. أصلا الجنين عندما يكون في بطن أمه الوضع النهائي له ليس هذا المكان، ليس كل شيء هو عالم الجنين، عالم الدنيا وعالم مختلف بقوانينه حيثياته خصوصياته بذل الجهد. كذلك نحن في هذه الدنيا في المرحلة الجنينية الثانية ينبغي أن نستعد للولادة الأساسية التي تتحقق بالموت. الموت هو موت الجسد وولادة الروح في عالمها، انتقال الروح. لكن الفرق بين عالم الجنين وعالم الحياة الدنيا أن الجنين لا يمكنه أن يتحكم بما سيكون عليه وضعه في المستقبل، لكن نحن في هذه المرحلة الجنينية الثانية كل منا يتحكم بما سيكون عليه، هو يبني نفسه بالوضع الذي مثلا إذا كان يحرص على الأذى للآخرين هو سيولد هناك مفترسا، يعني هو بما كسبت أيديكم منطق القرآن الكريم هو عمل هذا العمل. طيب قاتل الإمام الحسين سلام الله عليه أو قائل هذا الشعر، لأنه هلأ بنشوف أنه في عنا بيقولوا أنه القائل هو القاتل السنان، وفي أنه لا القائل هو خولة اللي احتز الرأس مش اللي قتل الإمام سلام الله عليه. قائل هذا الشعر يتحدث بلغة يفهمها ويحرص عليها أكثر الذين لا يؤمنون إيمانا حقيقيا بالآخرة. يطلع واحد أنا وغيري ما حدا يستثني نفسه بشوف أنه المال إله وقع هيك شغلة بالنفس، مش القصة المسألة بدنا نسترسل معاها ولا بدنا نتحكم فيها وكيف نتحكم فيها. الإسلام مخلي الدين مخلي مسارب عديدة، مخلي مسألة الإنفاق، مسألة قلة الأكل حتى ما يحتاج واحد كثير حتى يصير صاروفي، مسألة القناعة، مسألة الصوم، مسألة الإيثار على النفس، مسألة الخمس، الصدقات إلى غير ذلك من الخصوصيات. يعني في عنا صدقات وخمس وفي عنا أنفاق، هذا من الأنفاق، بس في أنفاق لا أنه مثلا والله صلة الرحم بالمال وما شابه. إذا نحن أمام مشكلة تعاني منها النفس البشرية في كل وقت، ما نمر على الشعر مرور عابر ونعتبر أنه الله يلعنه هذا بيقول هيك. هذا الله يلعنه ممكن يكون موجود بكل واحد منا، الذهنية اللي اشتغل فيها هذا قد توجد في كل شخص غاية ما في الأمر، قد تكون بذرة وقد تكون غرسة خبيثة وقد تكون بدية تصير شجرة وقد تكون شجرة ضاربة أطنابها. بدنا نصير موضوعيين أكثر ونقارن بين ذهنية هذا الشخص اللي قال هالشعر وبين المعارك الطاحنة داخل الأسر على المال والتركة وما شابه. شو القصة؟ في شيء تاني يعني بالظاهر نحن على اساس انه والله مؤمنين ومنصلي ومنصوم ومدري شو، فاذا وصلت المسألة لمسائل مثلا الارض والعقار والشقة والى اخره بصير يعني يتصرف بعضنا مع الاخرين وكأنه يهود. وين مواجهة الإساءة بالإحسان؟ وين الأخلاق؟ وين اللين؟ وين العطف؟ وين المؤاخاة؟ وين صلة الرحم؟ وين الإيثار؟ وين ولا شيء؟ كلها ما بتبين. والعجيب إنه هذا الشرس مين ما كان، رجال مرة، هذا الشرس بمسألة تحصيل المال بيقوم وقت الصلاة وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. طيب ما هذا كان يصلي، هذا اللي قال هيك كان يصلي كمان، كان يقرأ قرآن، وهذا سامع مواعظ أمير المؤمنين بمسجد الكوفي. أنا وياك مش سامعين، أرينا سامع الموعظة، بتعرف الموعظة من أمير المؤمنين سلام الله عليه مباشرة غير انك تقراها بالكتاب. إذا في مشكلة حقيقية بدنا نوقف عندها. ممكن في مقابل تصويري لهالمشكلة يجي حدا يقول لك إنه خلصونا يا شيخ، معقول هذا شيء واحد جاي بعد ناظم هالشعر هذا وبيقول إنه هيك بده يبين قديش في كذا، لأنه هلا صرنا بوضع بصير بتلاقي تشكيك بكل شيء. ليش؟ لأنه هالحقيقة بس واحد يواجه إنه في بشر بيقول هيك ومنصير نلعنه. ممكن بعضنا يتحمس ضد هذا اللي يقول لك هذا مش صحيح. ليش؟ لأنه بشوف أنه ضربت عصب موجود بقلب قلبه، فبصير بده يكابر لا ما في هيك شيء، ما في والله، موجود ونص، موجود ونص. هلا نحن عم نشوف المال السياسي شو بيسوي هون وهون وإلى آخره. طيب ستشمل الوقفة حول هذا البيت ونص أو البيتين من هو قائل هذا الشعر. ثانيا، هل تعدد الإنشاد أنه عدة مرات وعدة مطارح أماكن. ثالثا، هل قتل. رابعا، ليش بينذكر عادة، لماذا يذكر عادة اسم سنان واسم خولي اللي قالوا هذا الشعر. هلأ عجالة رح بين انه في عنا نص بالطبري، تاريخ الطبري جزء 4 صفحة 346 بيبين لنا ليش بينذكر هالشعر تارة ينسب إلى سنان وتارة ينسب إلى خولي. سنان من هو؟ هو اللي وصل إلى الإمام الحسين سلام الله عليه وكان الهجوم السابق والضرب والسيوف والرماح كان على الأرض ويكبو، وصل وضربه بالسيف، بيقول هلأ هو رح يجينا كلامه مع الحجاج وبيقول له للحجاج هبرته هبرا بالسيف. ثم قال طبري هيك بيقول، ثم قال لخولي انزل واحتز رأسه، فأراد أن يحتز رأس الإمام فأرعد اضطرب اضطرب، قال له هذاك ما معناه فكلتك أمك، ونزل سنان واحتز الرأس وأعطاه لخولي. وفي ببعض المصادر أنه خيو لخولي قرب واحتز الرأس وأعطاه لخولي، خولي هو اللي جابه إلى ابن زياد للكوفي يوم العاشر مباشرة عجلوا بقطع الرأس وإرساله إلى الكوفة. فكما مر معنا وصل خولي بالليل وكان قصر الإمارة مقفلا، فأخذه إلى بيته ووضع في إجانة. الإجانة مثل اللكن بتعبير بلادنا، إناء واسع تغسل فيه الثياب مثلا. هذا اللكن محطوط بالدار برا، وضعه في إجانة. وربما يأتي أنه زوجته نوار رأت عمودا من نور يسطع، وكانت موالية وتركت زوجها في تلك الليلة، وهي التي أوشت به في أيام المختار عندما داهم بيته يبحثون عنه. اختبأ في تكرم بيت الخلاء، سألوها أين زوجك أين زوجك، قالت لا أدري، وأشارت إلى المكان فأخذوه وقتل. طيب، فإذا يذكر الشعر على لسان سنان تارة وغالبا على لسان خولي. شو السبب؟ هذا السبب. من الأمور التي ينبغي أن تذكر في هذا المجال أن إنشاد هذا الشعر تعدد في مواطن ثلاثة. أولا في كربلاء بعد قتل الإمام سلام الله عليه بباب خيمة عمر بن سعد، أنشد الشعر سنان مثل ما قلت لكم بعض الروايات خولي، فحذفه عمر بن سعد بالقضيب وقال له أمجنون أنت؟ لو سمعك ابن زياد لقتلك. أنت عم تقول قتلت خير الناس أما وأبا. فهي المرة الأولى. المرة الثانية أنشده في مجلس ابن زياد، وبعض المصادر بيقول ابن زياد قتله، ومش صحيح لأنه سنان ظل عايش لوقت الحجاج، وخولي مثل ما قلت لكم قبل شوي قتل في زمن المختار، يعني ما انقتل بوقتها. المكان الثالث الذي أنشد الشعر فيه في الشام، وأيضا بعض الروايات بيقولوا أنه قتله يزيد، وهذا مش صحيح. سيتضح معنا بالنتيجة أنه أصل الشعر صحيح، والشعر أنشد في ثلاث أماكن صحيح، وباقي الاحتمالات بعضه باطل قطعا مثل مسألة القتل. البعض الآخر ممكن أنه مثلا عمر بن سعد قال له هكذا، يعني الاحتمالات موجودة. على هذا الأساس أدخل إلى استعراض النصوص من المصادر المختلفة. الطبري تحدث عن هذا الموضوع في مكانين. المكان الأول الجزء الرابع صفحة 347. الفكرة اللي بيقدمها الطبري هنا أن الناس قالوا بعد قتل الإمام، الناس قالوا لسنان أنت قتلت هذا الشخص العظيم سيد العرب، لو فرضنا أنه بني أمية أعطوك كل أموالهم هذا قليل نسبة لك، لأنه لولا قتلك الإمام الحسين، لو الإمام الحسين باقي كان يعني ملكهم في خطر. فهذا الكلام كأنه هو اللي حمسه وإجا يقول أوقر ركابي أو إملأ ركابي فضة أو ذهب على اختلاف الرواية. نص الطبري هكذا: قال الناس لسنان ابن أنس قتلت حسين ابن علي وابن فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قتلت أعظم العرب خطرا، جاء إلى هؤلاء يريد أن يزيلهم عن ملكهم، فأتي أمراءك فاطلب ثوابهم، وإنهم لو أعطوك بيوت أموالهم في قتل الحسين كان قليلا. فأقبل على فرسه وكان شجاعا شاعرا وكانت به لوثة، يعني مفتول. فأقبل حتى وقف على باب فسطاط عمر بن سعد، ثم نادى بأعلى صوته أوقر ركابي فضة وذهبا، أنا قتلت الملك المحجب، قتلت خير الناس أما وأبا وخيرهم إذ ينسبون نسبا. فقال عمر بن سعد: أشهد أنك لمجنون، ما صحوت قط، أدخلوه علي. فلما أدخل حذفه بالقضيب، ثم قال: يا مجنون، أتتكلم بهذا الكلام؟ أما والله لو سمعك ابن زياد لضرب عنقك. هلأ تكرار الشعر، يعني هذا اللي فيه لوثي، مش بالضرورة أنه يسمع، يعني يصدق كلام ابن سعد ويتراجع، لا، وظل مصر على هذا وكرروا. إجا لعند ابن زياد، الظاهر هذا، إجا لعند ابن زياد كمان كرروا وأرسله إلى الشام، لأنه عجبت ابن زياد أنه هذا يصرح بأنه هو قاتل الإمام الحسين، بده هذه المسألة. الباقي أولا الناس بيعرفوا هذا الجانب، يعني معروف، مش عم بيجيب شيء جديد. حتى ابن زياد ويزيد بيعرفوا أنه خير الناس أما وأبا والملكة المحجبة وخيرهم الذين ينسبون نسبا، وهن أقدموا على قتله وهم يعلمون ذلك. وبعض المصادر بيجي معنا أنه سنان وهو يضرب سيد الشهداء سلام الله عليه كان يقول: أقتلك وأنا أعلم أنك خير الناس، خير الناس أما وأبا. أنه مش بس بالشعر قال هذا، أثناء ضربه للإمام سلام الله عليه قال هذا القول. المكان الثاني الذي ذكر الطبري فيه مسألة هذا الشعر، ما بيقول أنه سنان الذي قال، يقول: رجل من مذحج. مذحج اسم قبيلة، وهي القبيلة من جملة بطونها النخع اللي منهم سنان، سنان ابن عمرو ابن أنس النخعي، والنخع بيرجعوا لمذحج. فإذا المكان الأول الطبري بصرح باسمه سنان النخعي اللي هو من مذحج. بالمكان الثاني يقول: قتله رجل من مذحج وحز رأسه وانطلق به إلى عبيد الله وقال: أوقر ركابي فضة وذهب، فقد قتلت، مش أنا قتلت الملك المحجبة، قتلت خير الناس أما وأبا وخيرهم إذ ينسبون نسبا، وأوفده إلى يزيد بن معاوية ومعه الرأس. هذا المورد الثاني بالطبر. طيب خلينا نشوف الشيخ الصدوق في الأمالي خلاصة ما يقوله الشيخ الصدوق، أن سنان أنشد هذا الشعر عند ابن زياد. أهمية نص الشيخ الصدوق، أن الشيخ الصدوق في كتاب الأمالي صفحة 215 تقريبا، شيء 15 صفحة، ينقل في رواية طويلة مقتل الحسين عليه السلام عن الإمام الصادق سلام الله عليه. فهذا الكلام جاي برواية عن الإمام الصادق نقلها الشيخ الصدوق. الكلام هكذا: وأقبل سنان لعنه الله حتى أدخل رأس الحسين بن علي عليهما السلام على عبيد الله بن زياد لعنه الله وهو يقول: املأ ركابي فضة وذهبا، إني قتلت الملك المحجبة، قتلت خير الناس أما وأبا وخيرهم إذ ينسبون نسبا. فقال له عبيد الله بن زياد: ويحك، فإن علمت أنه خير الناس أبا وأما لما قتلته. ما بيقول هون أوفده إلى ابن زياد. أحد العلماء المتقدمين القاضي النعمان المغربي، متوفى سنة 363، كان عالم كبير بأجواء الفاطميين، وكتابه شرح الأخبار مشهور، يقول: قائل هذا الشعر خولي مش سنان، وقاله عند ابن زياد. العبارة هكذا: وأجهز خولي ابن يزيد الأصبحي. طبعا خولي هو اللفظ اللي أكثر المصادر بتأكده، في بعض المصادر خولى وقيل أنه غريب، فلذلك الأرجح خولي بفتح الخاء وكسر اللام. واحتز رأسه وأتى عبيد الله بن زياد فقال، هون بذكر بيت ونص، املأ ركابي فضة وذهبا، إني قتلت السيدة المحجبة، قتلت خير الناس أما وأبا. المسعودي صاحب كتاب مروج الذهب، مسعودي مؤرخ فينا نقول هو الأوثق، يعني المؤرخ الثبت الأول، يعني نصه يقدم جدا على نص الطبري. حاكي عن هالموضوع، بس قبل ما أقول عبارته بدي ألفت أنه رغم أنه المؤرخ الأول، في بعض المعضلات في كتابه مروج الذهب، من جملتها هالرواية. كون هالرواية المعضلة موجودة بمروج الذهب تخلينا نوقف عندها، بس ما فينا نقبلها. الرواية خلاصتها بيقول عبارة، مش رواية، النص يقول المسعودي عن الإمام الحسين عليه السلام عندما ذهب إلى كربلاء كان معه 500 فارس ومئة راجل، إذا عادة ما في منها 500 فارس ومئة راجل، لأنه كانوا كل الموجودين معه 72 والتحق فيهم مجموعة، صار المجموع كله شي 100 وكسور. في عنا كتاب من مؤلف ألفه أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام وبعض المحققين من علمانا، أخيرا نشر هذا الكتاب، اسمه تسمية من قتل مع الحسين عليه السلام، أحد تلامذة الإمام الصادق عليه السلام مؤلف كتاب مسمي الأشخاص اللي استشهدوا مع الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم. مجموع أكيد بناء لكل الإحصائيات ما بيصير، ما بيطلعوا 600، لكن المسعودي يقول هكذا. فعدل إلى كربلاء وهو في مقدار 500 فارس من أهل بيته وأصحابه ونحو 100 راجل، فلما كثرت العساكر على الحسين أيقن أنه لا محيص له، فقال اللهم احكم بيننا وبين قوم دعونا لينصرونا ثم هم يقتلوننا، فلم يزل يقاتل حتى قتل رضوان الله عليه. هون بيحكي عن قصة اللي احتز الرأس، وكان الذي تولى قتله رجل من مذحج، واحتز رأسه وانطلق به إلى ابن زياد وهو يرتجز، أوقر ركابي فضة وذهب، أنا قتلت الملك المحجبة، قتلت خير الناس أما وأبا وخيرهم إذ ينسبون نسبا. فبعث به ابن زياد إلى يزيد بن معاوية ومعه الرأس. هذا نص المسعود. طيب، في أحد العلماء السني اللي هو الهيثمي في كتاب مجمع الزوائد، خلاصة ما يقوله، قتله سنان وأجهز عليه خولي والشعر لسنان. الهيثمي صاحب مجمع الزوائد، متوفى سنة 807، يقول قتله سنان ابن أبي أنس، عادة معروف سنان ابن عمرو ابن أنس، وأجهز عليه خولي ابن يزيد الأصبحي من حمير، وحز رأسه وأتى به عبيد الله ابن زياد، فقال سنان أوقر ركابي فضة وذهبا، أنا قتلت الملك المحجبة، قتلت خير الناس أما وأبا. بعدان بيقول هذا العالم السني، رواه الطبراني ورجاله ثقات. تنشوف بالأثناء أنه حتى هالتفاصيل من خصوصيات كربلاء العلماء السني بيتبعوها مثل علمائنا، بيهتموا حتى بهالتفاصيل أنه هذا السند صحيح. بعد منها بينقل حوار جرى بين الحجاج وسنان، يعني سنان هذا اللعين قاتل سيد الشهداء سلام الله عليه بقي إلى زمن الحجاج. مين اللي بينقل هذا الكلام؟ عالم سني اللي هو الهيثمي، المتوفى سنة 807، يقول عن أسلم المنقري، قال دخلت على الحجاج فدخل سنان بن أبي أنس قاتل الحسين، فإذا شيخ آدم أسمر طويل فيه خنا كأنه كان صاير مثلا محني أو أنه معنى أنه لسانه بذيء. إما والظاهر الثاني هو المقصود طويل الأنف. مين هذا سنان؟ في وجهه برش فأوقف بحيال الحجاج فنظر إليه الحجاج فقال أنت قتلت الحسين. كأنه كان بعث وراء الحجاج لأنه قال نعم. قال وكيف صنعت به؟ قال دعمته بالرمح وهبرته بالسيف هبرا. فقال له الحجاج أما إنكما لن تجتمعا في دار. الحجاج مرة كتب إلى عبد الملك يطلب منه أن يقتل الحجاج أو أن يقتل أحد يقتل الإمام السجاد سلام الله. عبد الملك بن مروان بعث له للحجاج جنبني دماء آل أبي طالب فإنك قد رأيت ماذا كانت عاقبة آل أبي سفيان لما قتلوا الحسين سلام الله عليه. المهم الحجاج كان حاقد على أهل البيت حقد أكبر من أنه مثلا لما شاف هذا أصلا بعث وراه لأنه حاقد على أهل البيت وبدي يشوفه لأنه بس شافه قال له أنت قتل يعني هو بعث وراه وقالوا له إجا اللي أنت بعث وراه اللي قتل الحسين قال له أنت قتلت الحسين مش هذاك اللي بيدو عرف حاله أنه ما كان عارف الحجاج قبل لكن لأنه كان مأمور من عبد الملك بن مروان أن لا ينال من أهل البيت عليهم السلام ربما هذا السبب. المهم ما في بكلامه تعبير هيك يعني أنه يتناسب مع من قتل الإمام الحسين ما بتجتمعوا مع بعض. هذا كل اللي قاله الحجاج. هذا النص مهم جداً بيبين انه كل النصوص اللي بتقوله انه بتقول انه سنان قتل سواء في الكوفة او في الشام مش صحيح. سنان كان ظال لا زمن الحجاج. طيب عالم سني اخر هو ابن حجر الهيتمي هذا اللي هلأ مرة اسمه الهيثمي. الهيتمي متوفى سنة 974 هو صاحب الصواعق المحرقة الهيثمي بالتاء. الهيثمي مثل ما قلت لكم متوفى سنة 807 يعني هذا بعد منه بمية وحوالي 67 سنة. أنشد قاتله ابن حجر الهيثمي لا يسمي من هو الذي أنشد الشعر بيقول القاتل أنشد الشعر ما بيقول سنان أو خولي. سنان هو اللي قتل ويقال هو الذي احتز الرأس وفي رأي لا أنه خولي احتز الرأس وفي رأي أنه لا خيل خولي اللي احتز الرأس. ابن حجر يقول قتله ابن زياد ما بيقول اسمه بس بيقول اللي قال هالشعر هذا قتله ابن زياد. عبارة ابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة كتابه اسمه الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة صفحة 197 يقول فحزوا رأسه يوم عاشوراء عام 61 ولما وضع بين يدي عبيد الله بن زياد أنشد قاتله ما بيقول الاسم املأ ركابي فضة وذهبا فقد قتلت الملك المحجبة. هون بزيد الشعر بصير ثلاث أبيات ونص. ومن يصلي القبلتين في الصبا وخيرهم إذ يذكرون النسب قتلت خير الناس أما وأبا. بغالب المصادر إما بيت ونص أو بيتين لكن هون ثلاث أبيات ونص. فغضب ابن زياد من قوله وقال إذا علمت ذلك فلما قتلته والله لا نلت مني خيرا ولألحقنك به. ثم ضرب عنقه. سيد محسن الأمين من علمائنا المتأخرين بيذكر الآراء الثلاثة، بيذكر أنه هذا الشعر أنشد في كربلاء وعند ابن زياد وفي الشام، ويذكر اسم سنان. يقول: وجاء سنان بن أنس النخعي إلى باب ابن زياد فقال: أوقر ركابي فضة أو ذهب. هون مش وذهب، والظاهر خطأ، ظاهر الصح فضة وذهب، لأنه ما بيقبل أنه فضة لحالها، يعني فضة أو ذهب، يعني إذا أعطاه فضة بيمشي الحال، لا، ما هو بجو بده فضة وذهب، وأخر الذهب لأنه طلع معه بالقافية وإلا كان بيقدم الذهب. إني قتلت سيد المحجبة، قتلت خير الناس أما وأبا، وخيرهم إذ ينسبون النسب. فلم يعطه ابن زياد شيئا، وقيل إن سنانا أنشد هذه الأبيات على باب فسطاط عمر بن سعد فحذفه بالقضيب وقال: أو مجنون أنت، والله لو سمعك ابن زياد لضرب عنقك. وقيل المنشد لها عند ابن سعد هو شمر، إذا رأي، أنا ما شفته بمصدر من المصادر، بس سيد الأمين عم ينقل شايفه مصادر. وقيل إن قاتل الحسين عليه السلام أنشدها عند يزيد لعنه الله، والله أعلم. النتيجة شو؟ النتيجة أولا الشعر ثابت، المسألة صارت في حدا قال هذا الشعر، وعلى الأقل أنه البيتين ثابتين. ثم أنشد هذا الشعر في عدة أماكن، هذا أيضا ثابت. الباقي أنه مثلا شو عنا، أنه والله ابن سعد قال له هيك فلان كذا، وفي أنه هل قتل أو لا، هذا قطعا باطل، أنه قائل هذا الشعر لم يقتل، لأنه إذا كان القائل هو خولي فهو الذي كما ذكرت لكم بقي إلى زمن المختار وقتله المختار، وإذا كان القائل سنان فقد بقي إلى زمن الحجاج. لكن ما حدا بيقدر يقول أنه هذا الشعر مبالغة ومش صحيح، وأنه معقول كانوا الناس يفكروا هيك، ومعقول قدام الناس كلهم يقولوا هيك. فإذا هذا الشعر صدر، وطبيعي أنه الجو العام كان للذين حاربوا الإمام الحسين عليه السلام وهذا الجو. أصل الفساد الذي دخل المجتمع الإسلامي نتيجة الإقبال على الدنيا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيقول لهم للصحابة: أحذركم الدنيا فإنها حلوة خضرة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاعد مع الصحابة اللي كانوا في الصفة، صفة هي عبارة عن مصطبة، مكان في المسجد كانوا يتواجدوا عليه، وللصحابة اللي ما عندهم بيوت ومش مزوجين وجايين من خارج المدينة، ومرحلة من المراحل كان عددهم 400، وكان يأتيهم طعامهم من الرسول صلى الله عليه وسلم. والمرحلة الأولى كان مرحلة فقر، فكان الطعام التمر. فمرة قعد النبي صلى الله عليه وسلم معهم، بيقول له واحد: يا رسول الله، التمر الذي ترزقناه أحرق بطوننا. بيقول لهم صلى الله عليه وآله: ما معناه؟ أنه سيأتي زمان يغدى عليكم بالجفان ويراح، وأنه بتعيشوا وهيك بتنجد بيوتكم وكذا. برد واحد بيقول: إنا إلى ذلك الزمان بالأشواق. قال لهم صلى الله عليه وآله: أنتم الآن، أيضا ما معنى الرواية، أنتم الآن خير منكم في ذلك الوقت. الفساد اللي دخل المجتمع الإسلامي دخل نتيجة التمييز في العطاء، نتيجة أنه صار في أثرياء. أول بيتين تورقوا وتجصصوا في المدينة بيت طلحة وبيت الزبير. بعض الصحابة في زمن مثلا آخر زمن عمر أو بزمن عثمان كان يموت بعض الصحابة، صار هيك أنه عند موت واحدهم ثروته من الذهب تكسر بالفؤوس، يعني أمراء الحرب والإكواع اللي بصيروا يطلعوا من الثوابت الشرعية والقناعة والزهد والتأسي برسول الله والتأسي بأمير المؤمنين وأهل البيت. هذا الجو هو اللي خرب المجتمع الإسلامي. إجا الأمير عليه السلام أمام هذا الجو الغارق في المادية وثبت السلوك النقيض، سلوك أنه الحاكم مثله مثل أي واحد. إجا الأمير عليه السلام في هذا الجو اللي تعطى الثروات الهائلة لجماعة الحاكم، بيجي لعنده أخوه عقيل بن أبي طالب. الخطب الموجود بنهج البلاغة أنه عقيل وأولاده شعث الشعور وكأنما طليت وجوههم بالعظلم، العظلم مادة نبات سواد، السواد شديد. فبيطلب منه في نص غير النص المشهور، بيطلب منه مال فبيقول له انتظر يخرج عطائي مخصص راتبي بعطيك اياه من بيت المال. بيقول له ماذا يصنع؟ قال له الامام سلام الله عليه في حل تاني، اذا غير قصة الحديد اللي احماها، شو الحل؟ قال له في تجار مياسير بالحيرة، تجار وعندهم صناديق وفي ثروات واموال، بتحمل انت سيف وبحمل انا سيف ومنروح وبنهجم عليهم وبناخذ. قال له عقيل او سارقا جئت؟ قال لأن تسرق من شخص من المسلمين خير لك من أن تسرق من المسلمين جميعا. هذا الموقف من المال، أنا شو بدي بغيري؟ بدي واحدنا يقول لقلبه أين أنت من الموقف السليم من المال؟ هل حب الله في القلب أكثر من حب المال؟ أم حب السلعة الفلانية، الأكل الفلاني، الشرب الفلاني، الثوب الفلاني، السيارة الفلانية أكثر من الله عز وجل ورسوله وكل ما ينبغي أن يحب، والعياذ بالله. إذا لم نقف عند هذا المرض على أعتاب سيد الشهداء وفي مستشفى الحسين سلام الله عليه، نحن لا نريد أن نبني تدينا سليما، نريد أن نظل مع هذا البناء العام للتدين. بناء العام للتدين أنه واحدنا بيعتبر حقه الطبيعي هو أنه يحصل عيشة مفخفخة بالشروط الفلانية، صح أنه السكن حق طبيعي وفي ظلم كثير والفقراء مسحوقين وما أكثر الظلم الذين يدخلون النار نتيجة الظلم لهؤلاء الفقراء الذين يطحنهم الفقر، خصوصا الذين لا يسألون الناس إلحافا. صح هذا، بس مش معنى هذا أنه واحد يعود حاله كردة فعل على ظلم الطواغيت والمترفين أنه هو يصير أيضا يميل إلى الترف، يميل إلى البذخ. الآن الوضع سائد عنا أنه إذا واحد ما صرف لأنه ما عنده، من اللي يذل؟ بس إذا صار عنده بصير يميل إلى الترف والبذخ، يتوسع شوي. الترف خطير، بيقول له الأمير عليه السلام لمعاوية إنك امرؤ مترف يجري الشيطان منك مجرى الدم. شو يعني الترف؟ يعني البذخ، يعني الكجخة بالتعبير الخليجي، يعني الجخة بالتعبير اللبناني، يعني الشيك بالتعبير السائد هلأ المتعارف الأجنبي. نحن حريصين حتى الفقير يحاول يكون بأحسن ما يكون في الوضع الدنيوي، لكن الوضع الديني القناعة عنا ضاربة أطنابها، ما مستحب وهذا مكروه يا شيخ، قناعة. وبعدين أنه الله عز وجل يعني بيسر وبيسهل علينا، وليش أنتم عم تصعبوا علينا؟ بالأمور المادية إذا واحد بده يعطي الثاني 100,000 بده 100,000، بس بالأمور المعنوية إذا اللعن 100 والسلام 100 ما بصير نقول مرة ونقول 100 مرة، يعني نقولها مرة ونقول اللهم لعنهم 99 فوقها مثلاً. يعني تقليل القناعة، الزهد، وين نحن عنا بالأمور المعنوية. أنه واحد لازم يكون بالأخلاق أي بحيث أنه يواجه الإساءة بأحسن الإحسان. خلصونا يا شيخ، بده واحد هيك ينفس عن قهره، بده يفرجيها ذاك حجمه بالصوت حيطه، هذه أخلاقنا. فإذا على أعتاب سيد الشهداء سلام الله عليه، حقيقة نحن أمام جو إعادة النظر في كل أمور كل الأمور. وعندما نسمع أمرا من قبيل هذا الشعر علينا أن ننفذ إلى أعماق دلالاته ونطلب من الله عز وجل أن ينقذنا. قوي على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي. إليه يعني خدعتني الدنيا وخدعتني الدنيا، شيك بأمرنا سلام الله عليه أن نقرأ، وخدعتني الدنيا بغرورها، بمجرد ما واحدنا يعتبر حاله مش مخدوع وهو كذا وبيستاهل الناس يقولوا عنه أنه منيح ومؤمنين ومؤمن ومتقي، والعياذ بالله نسقط. علامة أنه واحدنا بده يعيد النظر بكل شيء على أعتاب سيد الشهداء سلام الله عليه، كيف يتعامل مع زوجته والزوج المتفرعن. موجودين هؤلاء النساء المتفرعنات، بس إقلال الزوج المتفرعن كيف تتعامل مع زوجها. الرجال بفوت على البيت هو فرعون، ما أنا قلت هيك وليش صار هيك، والعياذ بالله. هذا من أول دخوله فرعون عطوله، كيف بده يصير مؤمن هذا؟ كيف بده يخشع إياك نعبد إياك نعبد؟ ما في منها أصلا ولا مرة. بيقول الإمام الخميني انتبه ما تكذب أنت تقول إياك نعبد، هذا اللي بيعبر رغباته. كيف بده يقول بصدق إياك نعبد؟ بيقولها تكون حجة عليه. هذه الدموع على سيد الشهداء سلام الله عليه تزيل بحار الذنوب، تطفئ بحار الذنوب، تخلي في مجال للتوبة الحقيقية. وضروري أن نكثر من الدموع على سيد الشهداء، ضروري أن تكثر المجالس في بيوتنا بعد عاشوراء. خلينا نشارك ونقيم المجالس المتنقلة على طول، نكثر من المجالس إقامتها، ونكثر من حضور المجالس، ونكثر من الدموع على سيد الشهداء. كل دمعة هي ربح عظيم جدا، فلا نحرم أنفسنا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه بالحبيب المصطفى وآله الأطهار، إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه، وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله، وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في المقاومة الإسلامية عزها الله، والحشد الشعبي وأنصار الله، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع خصوصا أموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت، أعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.